إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس التاسع من هذه السلسلة التي سميناها فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، والذي يوافق يوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول سنة 1441، والذي يصادف 19 من شهر نوفمبر سنة 2019. كنا مع الحديث أو الباب الثاني من كتاب الرقاق، وبوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه بقوله: باب مثل الدنيا في الآخرة. ثم ذكر الآية من سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، إلى آخر الآية. قال البخاري: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. طبعا الإمام البخاري عقد هذا الباب حتى يبين حقارة الدنيا. تعالوا عشان نعرف ما هي الدنيا، ما حقيقتها، اسمع قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. العلماء اتكلموا في هذا اليوم، منهم من قال يوم من أيام الدنيا عند الله، عند الله عز وجل اليوم بألف سنة. انزل واحسبها، أنا حاولت أحسبها الحقيقة ما عجزت إن أنا أقدر أحسبها. الألف يوم اللي هو يوم بألف يوم من أيامنا، لو إن حاكم مثلا حكم 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ال50 سنة دي في اليوم اللي هو ألف يوم بتوعني يسوي قد إيه؟ كم دقيقة مثلا ولا كم ثانية؟ لو حبيت أنت تحسبها يعني لا تجد شيئا إطلاقا. ولذلك الله عز وجل لما يقول لما ربنا عز وجل قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبا بسبب إيه؟ بسبب الفرق في الأيام. الألف يوم، لو الدنيا دي 30,000 سنة تبقى شهر عند الله عز وجل، فشوف هي كيف هي قريبة جدا. فلو أنت حاولت تتنزل بقى عشان تشوف واحد حكم 100 سنة، المئة سنة دي لو حبيت تحسبها بالحساب، تجيب بقى كالكوليتر ولا حاجة وتحسب كم تساوي، كم دقيقة مثلا، ولا شيء. دي دنيا حقيرة فعلا، لا تستحق أن يقاتل المرء عليها أبدا، لا سيما وأعز مطلوب نطلبه هو الجنة، اللي الإمام البخاري بيّن حقيقة الدنيا في الآخرة. الصوت، كم مقداره؟ أولا ما هو الصوت؟ العصا. طيب العصا مثلا كم في كام؟ لو أنت معاك عصا في إيدك كم في كام؟ 2 متر مثلا، ده طولها. طب عرضها كم؟ 2 سنتي ولا 3 سنتي؟ أو لو لك مثل هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيه. ده إن ملكتها، لو سلمنا أنك ملكت الدنيا أصلا، مقدار هذا الصوت الذي لا تستطيع أن تضع قدمك عليه. إذا كنت بتلعب في السيرك تحط قدمك على الصوت، مقدار هذا الصوت في الجنة لو كان لك خير من الدنيا لو ملكتها ولست بمالك الله أصلا. أضف إلى ذلك أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل إلى الجنة ويغلق باب النار خلفه فلا يدخلها أحد، ويدخل الجنة فلا يخرج منها أحد، ويدخل الجنة فلا يدخلها أحد، يغلق الباب هنا وهنا، ويذبح الموت بين الجنة والنار كما في الحديث الصحيح، ويقال ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. يزداد هؤلاء حسرة ويزداد هؤلاء غبطة وسرورا. آخر واحد ده قلت لكم خبره قبل ذلك، له قدر الدنيا 10 مرات، ده آخر واحد. لو جاز أن يقال في الجنة فقير، هو ده الفقير، له مثل الدنيا 10 مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل هذا الرجل إلى الجنة ويأذن له رب العالمين سبحانه وتعالى أن يدخل، فيقول له: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. لم يصدق الرجل، فقال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا لي مثل الدنيا؟ ده ممكن يقتل عشان 40 متر، اقتتل مع واحد عشان 40 متر، مش لا 40 متر في مكان، وكان نايم على الرصيف، واختصم هو وأخوه ولا والورثة والكلام ده سنين عددا، ويمكن مات مقتولا بسبب الإرث ولا بسبب أي حاجة من المصائب اللي احنا بنعرفها دي. فعندما يسمع هذا المحروم في الدنيا هذا من رب العالمين له مثل الدنيا مرة، يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة، لما قال له الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رب العزة عز وجل وقال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ولما تقعد تتخيل إن آخر واحد له قد الدنيا 10 مرات، كيف هذا الكون الفسيح؟ جنة عرضها مش طولها، عرضها السماوات والأرض. ألم يقل الله عز وجل: وإنا لموسعون؟ الكواكب الهائلة الموجودة في الكون التي تقدر بمليارات بحجم الأرض، أنت لما تعود تتخيل مثلا الذين دخلوا من فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 500 عام، 500 سنة، لأن يوم القيامة كما ثبت في الصحيح 50,000 سنة طوله، 50,000 سنة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يعني يحاسب عنها في يوم مقداره 50,000 سنة. فيدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم. دلهم إيه بقى؟ أو هؤلاء الذين استقروا في جنة عدن التي غرس الله عز وجل غرسها بيده لما سأله موسى عليه السلام فقال عن المقربين: هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى لم يخطر على قلب البشر أقصى ما تتخيله من الأمنيات، ولو أسرفت فيها لم تحصل ما في الجنة أبدا. ما خطر على قلب بشر لم يخطر، مجرد خاطر على قلب البشر. الجنة خلق عظيم، أعظم ما فيها رؤية الله عز وجل، ولذلك كانت ثمينة بهذا. الجنة مش فاكهة ونخل ورمان فقط، لا، ولا ما من شجرة إلا ساقها من ذهب ملاطها المسك، لا يغطون ولا يتبولون، كله يطلع رشح كرشح المسك. ده مفيش لا أي أمراض ولا شيء في الجنة، ده كله شيء عظيم. لكن أعظم ما في هذا أن ترى الله عز وجل كل جمعة، ترى الله عز وجل. في الحديث الصحيح في عند مسلم في سوق الجمعة، في سوق في يوم الجمعة لكرامته عند الله عز وجل حتى بعد استقرار الناس في الجنة، في سوق الجمعة يلتقي المؤمنون والنبيون، فتهب عليهم ريح طيبة فيزدادون جمالا، فينقلب الرجال إلى نسائهم فيقولون أو فيقولن: والله إنكم لزدتم جمالا. فيقول الرجال: والله وإنكم لزدتم جمالا. الريح اللي بتهب كل جمعة كأن يعني مش كأن الجمال ليس له منتهى. يعني أنت أحيانا ممكن ترى خلق من خلق الله عز وجل، رجل أو امرأة، والمرأة على وجه الخصوص، تفتح بقك من الجمال، إيه ده؟ وممكن تخبط في الحيطة بوشك ولا بتاع، ولا تخبط في عربية ولا بتاع، ما أنت شايف حاجة، ما أنت شايف إيه الجمال، إيه الجمال الفائق ده، سبحان من سوى هذا الجمال. ودول خدوا إيه؟ دية خدت إيه؟ لحس من الجمال. يوسف عليه السلام أوتي نصف الحسن، عشان كده النسوة قطعوا إيديهم، مش حاسين بقطعوا إيديهم خالص. ده أوتي نصف الحسن يوسف عليه السلام لوحده، جمله الله عز وجل، ثم أعطى النصف الباقي للبشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. لك أن تتخيل حسن يوسف عليه السلام. ده الجمال ليس له منتهى، ليس له آخر، ده في الجنة. فأعظم نعيم الجنة ليس لقاء الأنبياء، وليس الشجر والرمان والفاكهة والمشروبات والكلام ده، إنما رؤية الله عز وجل. هناك كلمة تنسب إلى ربيعة العدوية، وأنا أشك في الحقيقة أن تقولها، لأن هذه الكلمة لا يقولها أبدا أي أحد عنده علم. وربيعة العدوية شخصية حقيقية، مش وهم يعني كما يتخيل بعض الناس أنه زي جحا كده. لا، جحا ما كان موجود، جحا اسمه نصر الدين خوجة، احنا العرب والفرس يتقاتلون على جحا. الفرس يقول لك ده بتاعنا احنا نصر الدين خوجة، والعرب يقول لك ده بتاعنا احنا. وكان جحا الحقيقة شخصية موجودة، وكان رجلا ورعا، مش زي ما الناس بيقولوا مرة كان جحا ويجيبوا كل النكت والكلام ده على جحا، أبدا. جحا كان رجلا موجود في أيام عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبو عبد الله مولى ابن عباس، لكن كان يعني خفيف الظل. قالوا له: يا جحا، أنت يعني أدركت العالم وأدركت الناس والعلماء والكلام ده، تقعد تتكلم وبتاع، حدثنا حديثا، قول لنا حاجة من اللي سمعتها. فعقد مجلسا، ها، هذه الحكايه رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. عقد مجلسا ثم قال: حدثنا عكرمه، شوف اسناده عالي جدا اهو، حدثنا عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان في المؤمن اذا احرزهما دخل الجنه. ثم سكت. ها يا عكرمه، هي جحا. قال: اما الاولى فنسيها عكرمه ونسيت الثاني. طب انت لامي من الناس وعامل مجلس علم وبتاع عشان تقول ايه يعني؟ فجحا ده الصقوا به كل النكت اللي انتوا عارفينها كلها من الكذب. كذلك هذا الكذب نسب الى ربيعه العدويه، وان كان ابو داود السجستاني تكلم فيها، لان برضه تكلمت بكلام يفهم منه خطا، يعني انها احلت جسمها للناس وجعلت روحها مش عارف ايه والكلام ده. فانا استبعد ان تقول الرابعه هذه العباره. تقول او ينسب اليها انها تقول: لو كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وان كنت اعبدك لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. الكلام ده لا يتصور، لانه لن ترى الله الا في الجنه. ازاي تقول له ان كنت اطمع في الجنه فاحرمني منها؟ ما هي لو حرمها من الجنه لن ترى الله بداهه، يعني لان الله عز وجل لا يرى الا في الجنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا احد يستطيع في الدنيا ان يرى ربه. وانتم تعرفون قصه موسى عليه السلام لما طلب ان يرى ربه تبارك وتعالى. فالاجساد بتاعتنا احنا في الدنيا لا تطيق، لكن في الجنه خلاص الاجساد ستتغير، الارواح ستحل في اجساد لا تمرض ولا تهرم، طولها 60 ذراعا. 60 يعني لو اعتبرت ان الذراع مثلا متر او متر الا ربع، يعني طولك 50 متر في السماء مثلا في الهواء، على طول آدم وعلى خلقه وخلقه، على حسب اختلاف الرواة في ضبط الكلمة، منهم من قال على خلق آدم ومنهم من قال على خلق آدم، تمام؟ فطوله 60 ذراعا، لا يهرم ولا يشيخ ولا يمرض، فدي أجساد الخلود تناسب الخلود، بخلاف أجساد نحن. أجساد نحن ركوبة، الروح بتركبها حتى يبلغ أجله، وذلك الإنسان بيمرض ويهرم ويجن وكل شيء، الأعراض كلها تنهشه، لكن في الجنة لا، ما فيش حاجة زي كده. فهذه الأرواح تحل في الأجساد الجديدة التي تناسب الخلود. فأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا له بمقدار صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو ملكها. طب تعالوا نحسب الدنيا القارات الست، هنحسبها بالقلم والورقة، دراسة الجدول الجماعة، فسأل العادين اللي عمال يعدوا بتاع الدوحة مثلا تساوي كام؟ يعني خد الدوحة الشارع ده لوحده يساوي كام؟ الأرض والمباني والتشطيب، ها؟ وعلى حسب غناك بقى تساوي كام الدوحة دي، وهي عبارة عن سن دبوس في الكرة الأرضية، كم تساوي؟ احسب. خد بقى قطر وخد الجزيرة وبعدين نطلع بقى على مصر ويطلع على إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكتين وبتاع، تساوي كام الدنيا دي لو كانت لك؟ كم تساوي؟ ده آخر واحد في الجنة هياخدها، مش هياخدها بس، هياخدها ده 10 مرات. فكم هي حقيرة. طبعا أنت لو خدت قدر صوت، أنت عارف قيمة هذا الصوت إيه؟ لو لك قدر الصوت إنك هتدخل الجنة، هو ده قدرها. دعك من الصوت، هذا قدرها، لن تحرز هذا الصوت إلا إذا دخلتها. فده معنى الكلام. لو لك مقدار صوت، لو لك مقدار صوت، وآخر واحد قلنا أددونا 10 مرات، مش مقدار صوت بقى، خير من الدنيا وما فيها. أبو حازم سلمة ابن دينار اللي هو راوي هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي له كلام رائع جدا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كنا نتحدث أن الحكمة تنطق على لسان أبي حازم. الحقيقة أنا لأن أبو حازم ترجمته الحقيقة هائلة، حبيت أجيب بعض الكلام الخاص برضو بموضوعنا النهاردة. وأنا كنت ذكرت أن احنا في أثناء الإسناد حنقف على بعض العلماء الكبار نأخذ من أحوالهم ومن أقوالهم، فهذا أيضا يعني موعدنا النهاردة نتكلم أو نذكر شيئا من كلام أبي حازم رحمة الله عليه. يقول أبو حازم: أنت في محنة الدين والدنيا، اللي بيروي هذا عن سفيان بن عيينة، يقول: أنت في محنة الدين والدنيا. قيل له: كيف ذلك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد أعوانا عليه، وأما الدنيا فلا تطلب منها شيئا إلا وجدت فاجرا سبقك إليها. جماعة اللي هم حياتهم الدنيا، هجيراهم الدنيا، ليس لهم نصب إلا الدنيا، فإن طلبت شيئا منها حتى لو كان مباحا تجد فاجرا سبقك إليه، أما الدين فلا تجد عليه أعوانا. قال: ليس للملوك صديق، وليس للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح العقول. كلام غالي جدا. أفضل شيء تأخذه من إنسان أن يكون عاقلا وهو يسأل أو وهو يتكلم، لأن العاقل يدري ماذا يريد. لأجل هذا حتى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا نهوا في القرآن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نهوا في القرآن أن يسألوا. طب عندهم حاجات كتير عايزين يسألوا عنها، منهيين في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. سبب الحديث ده واحد كان اسمه عبد الله ابن حذافة السهم، كانوا شكين في والده، فكانوا إذا حبوا يمازحوه ينسبونه إلى غير أبيه: يا عبد الله ابن كذا، فيزعل. تعرف الأنساب عند العرب يعني موت، يعني حياة وموت عند العرب يعني، فعايز يستريح من الموضوع ده، كل شوية يقول: يا عبد الله يا ابن كذا يا ابن كذا، واحد تاني غير والده يعني. فحب يقطع أمام الكل الشك باليقين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. تمام، خلاص، طالما أبوك حذافة ما عادش بيه هيقولوا له ابن كذا يعني. أمه قالت له بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني ما رأيت أعق منك، أو تأمن أن أمك اقترفت ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض قال لي إن أبوك مش حذافة، يبقى هي جابته منين؟ هيبقى زنت. فعشان كده قالت له: ما رأيت أعق منك، أتأمن أن أمك اقترفت ما يفعله أهل الجاهلية فتسألوا عن رؤوس الأشهاد؟ جعل واحد يسأل وثالث يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا. عمر بن الخطاب برك على ركبتيه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما أنت ممكن تسأل سؤال تتفضح به، عشان كده إيه لم يكونوا يسألوا ليه؟ لأن في بعض الصحابة برضو كان الواحد منهم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام؟ ثلاث مرات يقول أكل عام والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. فالمرة الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. تخيل بقى لو الحج كل سنة مطلوب نحج كل سنة ماذا نفعل الآن يعني؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم، ذروني ما تركتكم، طول ما أنا ساكت اسكتوا. ليه؟ كان في تشريع نازل، قرآن بينزل على الحوادث. وزيك ابن عمر يقول كنا نحجم، كلام معناه يعني أن نتبسط مع نسائنا، يتكلموا براحتهم مع النساء وبتاعكم، أي واحد يختار على بقى الكلام يتكلم. فكنا لا نتبسط، ليه؟ خشية أن ينزل القرآن، فمش عارفين يتكلموا، محبوسين بسبب الإيه؟ القرآن ينزل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا، بدأوا يتكلموا ياخدوا راحتهم في الكلام وبتاعهم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الكلام الفاحش، في ناس بيحبوا الكلام الفاحش، يحبوا يسمعوه ويحبوا يقولوه، في ناس يحبوا كده. فالآية جاته أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث الكلام الفاحش، مش الفعل بس، الكلام الفاحش، تمام؟ فكانوا مرعوبين من الوحي، الوحي ينزل بتوبيخ مثلا أو ينزل بتحريم لشيء كان مباحا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة، كان شيئا مباحا فحرمت لأجل أنه سأل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذروني ما تركتكم، طول ما أنا ساكت اسكتوا، لا أحد يتكلم. فيقول أنس رضي الله عنه فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل، العاقل يعني يدري ما ماذا يريد، يعني أكيد هيتكلم كلام مفيد، مش زي الأعرابي اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال يعني أنت جاي تنكد علينا تقفلها يعني في كل اللي قاعدين ولا ترحم أحدا معنا؟ ثم لم يلبث أن بال في المسجد كمان. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال هذه الكلمة قال لو لقد تحجرت واسعا، يعني الرحمة دي لي وليك بس فقط، يعني ده جزء واحد من الرحمة يتراحم منه الأنس والجن والخلائق والدواب من لدن خلقت إلى يوم القيامة، حتى أن الدابة العجماء البهيمة يعني لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الإنس والجن والطير والحشرات بجزء واحد، طب 99 ادخرها الله عز وجل لعباده يوم القيامة، لأن في ناس هيخرجوا من النار لم يعملوا خيرا قط، كما في الحديث في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل لما المؤمنون، والكلام ده كلام غالي جدا ياريت أي حد يسمعه يعرف قدر الملتزمين دول اللي عمالين يحربوهم وعمالين يكتبوا فيهم تقارير وعمالين يبهدلوهم ويرفدوهم ويأثروا عليهم وياخدوا حوافز منهم ومش عارفين، لو يعرفوا قيمة هؤلاء المؤمنين يوم القيامة ما كانوش يعملوا فيهم كده. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أشد مناشدة لله عز وجل من المؤمنين في إخوانهم اللي لا صلوا ولا زكوا ولا عملوا حاجة واخدين الدنيا بالطول والعرض، ما فيش حد مثل المؤمنين يناشد الله عز وجل. كلمة يناشد يعني في إلحاح، يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، اشفع لنا، اشفع لهم يعني ائذن لنا بالشفاعة، فيأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة فيقول ادخلوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا لا يعلمهم إلا الله ويعرفونهم بمواضع السجود والنار تأكل كل شيء في بني آدم إلا موضع السجود فيخرجونهم. فيقول ادخلوا فمن وجدتم فيها عمل خيرا مثقال شعيرة مثقال برة أي شيء من الخير خرجوه. حتى قال المؤمنون يا ربنا لم نجد فيها خيرا لم نترك فيها خيرا خلاص. فشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة، ثم قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج من النار أقواما لا حصر لهم مثل رمل عالج كما يقال رمل البحر مثل رمل البحر. هذه الرحمة 99 ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة. فده هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، ثم بال في المسجد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تحجرت واسعا. فهم الصحابة به، أهو ده واحد من الأعراب من العرب جاي غير ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك جاءنا يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال نعم. قال وفرض علينا 5 صلوات في اليوم، الله أرسلك؟ الحديث المعروف يعني حديث ضمام بن ثعلبة، هذا مفيد جدا مفيد. إنما اللي جاء الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد حتى الصحابة لما هموا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أبي يعلى ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا واحدا. أنا فاكر هو ما حتى من الأرض برضه، هو عشان حوطه ب4 جدران بقاله يعني حرمة غير الشارع غير الصحراء، ما هو جاي طول الطريق مستريح بياخد راحته طول السكة وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا واحدا. بناخد من ده درس مهم جدا، وهو إياك أن تعترض أو أنك أنت تنهر رجلا فعل خطأ باحتمال أن يكون جاهلا مش عامد. إحنا كتير أنا شفت كتير من إخواننا إذا رأى رجلا فعل خطأ يبكته. طب قدر أنه جاهل، قدر أنه لا يعرف الحكم، فإذا علمت أنه لا يعرف الحكم علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل قال أولست برجل مسلم، وقال للصحابة لا تجرموه ما تخضهوش ما لا تنهره ولا تبكته. ليه؟ العلاج سهل، دي أرض حصباء رمل صب عليه كوز مي خلاص، لا تجرموه وأراق عليه ذنوبا من ماء. فده برضو من فن الدعوة، لا تبادر بالإنكار على أحد فعل مخالفة حتى تستفصل أهو عالم وخالف ولا جاهل. حتى لو كان عالما ربما كان عنده دليل، حتى لو كان ضعيفا، تعرفين الحديث الضعيفة يعني ملي الكتب يقولها العالم والجاهل، أعلم العلماء في الفقه والكلام ده عمال يرط أحاديث ضعيفة وموضوعة وكذب للصبح، أساتذة في قسم الحديث يقولون أحاديث منكرة أنكرها علماء الحديث، لكن أهو الذين صححوا وضعفوا بالملايين على مدار القرون. والناس مواهب، الناس مواهب، واحد نظرته في الحديث إذا رأى الرجال ثقات يقول لك خلاص عدي فك، لا واحد تاني يقول لك لا إزاي ثقات هذا وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ فما ينفعش الكلام ده. وأنا وقعدت أقول لكم الحديث الضعيف والموضوع المنكر استغربوا جدا كثير. عندنا مثلا في رمضان صوم رمضان معلق من السماء والأرض لا يرفع إلى بزكاة الفطر، ضعيف أهو. من لم تناول صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، منكر. إياكم وخضراء الدمن، قالوا ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، موضوع كذب يعني. المؤمن كيسهم فاضي كذب. واحد أراها المؤمن كيس قط، ما هو تصحيب بقى، أنت عارف الكتب فيها أغلاط للصبح يعني. لو أعدت أقول لكم الأحاديث المنكرة والضعيفة تستغرب جدا أن تقريبا الخطباء بيحضروا من سلسلة الحديث الضعيفة بتاع الشيخ الألباني من كتر ما بيقولوا أحاديث ضعيفة. ليه؟ هتلاقي ده معتمد على مين؟ على واحد قال لك رجالهم موثقون. يعني رجال موثقون يعني صحيح؟ لا أبدا، هذه العبارة غرت أقواما. لا، هتلاقي كلام كتير جدا جدا يعني. فأنت بقصدي بالكلام ممكن حتى يكون الرجل إذا كان عالما بالحكم يكون عنده دليل صارف، عنده دليل صارف. المهم أن تعلم حجته وأن تترفق به لحد ما تعرف بقى أنه معاند ولا الكلام ده، يبقى لك تصرف تاني معه. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل ونحن نسمع، بسبب أنهم كانوا محرومين من إيه؟ من السؤال، خشية أن ينزل وحي يحرم أو يحلل أو كده يعني. أبو حازم الرجل العاقل الذي عرك الأيام وعركته قال لنا سبيكة ذهب ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والتجارب تصقل العقول. ليس للملوك صديق، اقرأ التاريخ، مش المأمون قتل الأمين أخوه، قتل أخاه بسبب الكرسي. طيب الأمين والمأمون عاشوا ببطن واحد 9 شهور ورضعوا من ثدي واحد 2 سنين وأكلوا في معون واحد 20 سنة أو 15 سنة، وبعدين لما اقتتلوا على الكرسي قتل أخوه. ليس للملوك صديق. العلماء بيقولوا الملك عقيم. يعني الملك عقيم؟ يعني ما بيخليش حد. ولله در ابن المبارك الإمام المبارك قال في أبيات كان فحلا من الفحلاء من الفحول، يقول الشعر وينظمه على البديهة، يقول إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في فلا يكن لك لا إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. ده كلام ابن المبارك، وده أحد المدرستين، كان أحد رجال المدرستين فيما يتعلق بالقرب من الحكام. قرب من الحكام في مذهبين عند أهل العلم، المذهب الأول ابعد، المذهب الثاني قرب. وقال بهذا علماء كبار، وقال بهذا علماء كبار. ضبط المسألة إيه؟ أنت هل إذا اقتربت افتتنت وضللت وبدلت دينك عشان الحاكم عايز كده نديله فتوى مثلا؟ أنت ضعيف، الجميل بيكسر عينك مثلا، اطعم الفم تستحي العين، ما أنت إذا قربت هتبقى مية مية، هتاخد بقى مكافآت وتاخد أراضي وتاخد مش عارف إيه والكلام ده، وتسافر رايح جاي والكلام ده، ده يكسر عينك. طب أنت راجل كويس، إذا عرفت إن أنت رجل معدنك طيب لكن عينك تتكسر بالجميل ابعد. ده المذهب الأول. أساتذته سفيان الثوري، ابن المبارك، ابن أبي ذئب، الفضيل بن عياض مثلا على سبيل المثال يعني. مش المذهب الثاني، إذا كان قربك فيه نصيحة، لأن النصيحة للحاكم إذا اعتدل الأمة كلها بتسعد. سأل حاكم مصر الليث بن سعد فقيه مصر الكبير، قال له يعني ما تقول في الحاكم؟ اديني مثل للحاكم يعني. قال: مثل الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. يعني النيل عندنا في مصر لما ضبطوا بعض الأعداء كده عايز يهلك الثروة السمكية في النيل، فحط بذرة حيوان بيأكل السمك والكلام ده. طب حط البذرة دي منين؟ من عند أسوان. ليه؟ لأن أسوان هيدخل على السواقي كلها، كل الترع اللي موجودة في مصر، الاستاكوزا دي ولا الحشرة الألوة دي أو الحيوان ده هياكل السمك، فيدمر الثروة السمكية. مش يروح على فرع من النيل مثلا وحط، أو فرع من النهر وحط، لا، أمرها عند أسوان عشان كل الحشرة دي أو الكائن ده يدخل على النيل. فالحاكم كده، إذا تكدرت تكدرت السواقي. فعشان كده القرب من الحاكم الصالح، الرجل الصالح، إذا اقترب من الحاكم الصالح ينفع الأمة كلها. ولذلك كان رائد هؤلاء الزهري، سفيان بن عيينة، الإمام مالك، الشافعي، محمد بن حسن، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، الاثنين دول، ما هو دول أئمة كبار برضو، كانوا يرون القرب من الحاكم. ليه؟ إذا لم تقترب منه غلب عليه الفسق. ما هو الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ما لها الهواء. ما هو أنت لازم تشغل المحل بحاجة، حط المحل فارغ، المحل فارغ الهواء هيشغل. فأنت إذا لم يقترب أهل الصلاح من الحكم، من الحاكم، ما هو أهل الفسق هم اللي يغلبوا عليه، هيشغل أمة كلها. بس الكلام ده ضابطه إيه بقى؟ ضابطه أنك مش خايف على نفسك. الحاكم يطعمك وبتاع الكلام ده، لكن تقول الحق زي الزهري. أظن هشام بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك بيقول له: من الذي تولى كبره؟ في سورة النور. فسكت، فقال: علي بن أبي طالب. فقال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له: كذب. عارف الزور قال لأمير المؤمنين إيه؟ قال له: لا أم لك. أنا أكذب؟ مستغني، عايز تشيل مسألة براحتك، أنا مش جاي، مش بقترب منك عشان عايز حاجة منك أبدا. فالمدرستين دول فيما تعلق بالحكام، المدرسة الأولى خايف على نفسه، وزي سفيان الثوري كان هربان لما طلبوا الرشيد، مش عشان ينفخه ولا عشان يعذبه ولا عشان يحطه في سجن كده ولحد ما يموت، لا إطلاقا، كان عايزه عشان يقول لك خليك جنبي عشان لو أنا أحتاج شيئا من الأحكام أنت تقول لي. لكن سفيان لا، خايف. كان يقول: إذا قال لك الحاكم تعالى اقرأ علي قل هو الله أحد فلا تفعل، وإذا رأيت العالم على باب الحاكم فاعلم أنه لص. هو سفيان الثوري كده. ولما الرشيد طلبه هرب، كان في الكوف، هرب للبصرة. عمل إيه سفيان عشان يهرب يروح البصرة؟ اشتغل حارس على بستان تمر، حارس على بستان تمر، بس يستخبى فيه وياكل تمر. فالرشيد قال: اللي حيجيبه حديله 10,000 درهم، اللي يجيبه لي. أول ما الحاكم نذر به هرب من الكوفة خرج، راح البصرة ودخل البستان. المهم هو يعني قاعد في البستان، معدي اثنين من عابر السبيل، عابر السبيل له الحق إذا كان جائع يأكل، أي بستان يأكل من حقه أن يأكل. فالاثنين دول عابر السبيل دخلوا على البستان، قالوا له: يا صاحب البستان عايزين ناكل. ادالهم تمر، وهم قاعدين ياكلوا بيتسهروا كده. فواحد بيقول لسفيان الثوري، ما هم يعرفوش، قال له: أرطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة؟ فقال: أما رطب الكوفة، أما رطب البصرة فما ذقتها. هو في البصرة، خلي بالك، وحارس على بستان تمر نخل. قال أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال واحد الثاني يعني والله ما أكذبه، الكلاب تأكل الرطب في البصرة. وده يقول لي ما بأكلش بصرة البصرة. أما وطع عليه وقال له أحلف لك هذا سفال الثور. تمام. الكلمة وصلت ودن سفيان، ترك البستان وشد هاربا. قال لك بس هيبلغوا فيا، وطبعا 10,000 درهم يعني حاجة محترمة يعني. انت عارف الخائف دايما يتلفت وهو ماشي، يتلفت. فهو عمل كده بقى، عمل يتلفت كده وزي المريب يعني، كاد المريب أن يقول خذوني. المهم الشرطة قبضت عليه ورفعوا لمين بقى؟ للمحافظ بتاع الإقليم ده. كان مين بقى المحافظ؟ معن بن زائدة، أكرم العرب. فجأوا قالوا للراجل ده عمل يتلفت كده، شكله حرامي ولا بتاع ولا عامل عاملة ولا كده. خده فقال له ما اسمك؟ قال له عبد الله بن عبد الرحمن. حس معن بن زائدة ان ده ما بيقولش الصدق يعني، أم طلع الشرطة وخلى به وقال له ألست سفيان الثوري؟ ألست سفيان الثوري؟ قال نعم. قال خذ ما هو معن بن زائدة محافظ، عارف رئيس الدولة قايل إيه؟ ده تعميم، تعميم قبضوا عليه، منين ما تلاقوها تو. تمام. قال ألست سفيان الثوري؟ قال نعم. قال خذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك يعني، والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. مع ابن زائدة ده قصة كبيرة، بس ما يعني تيجي مناسبة أخرى عشان احنا شردنا كتير يعني. المهم ده خايف على نفسه، لم يلقى الأمير إلا آخر عهده لما الأوزاعي قال له هتفضل لحد إمتى هربان، لأنه مات في بيت يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، وهو بيموت سفيان الثوري، كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجليه في حجر مرحوم بن عبد العزيز أو عبد الرحمن بن مهدي، حاجة من الأساطين، حاجة عالية قوي من تلامذته. ولما دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز بكى سفيان طويلا، اتهز من كتر البكاء. فمرحوم بن عبد العزيز قال له اصبر فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فتناولت ابنة من على الأرض وقال أخشى سوء الخاتمة، والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة، وأخشى أن أكون في أم الكتاب شقية. ده سفيان الثوري. ده طبعا في الآخر لما الأوزاعي قال له لا أنت هتفضل هربان أنت، التقى به الأمير، ما ادالوش وش برضو الكلام ده، ما هي إلا أيام ومات سفيان. فهي دي، ده المدرستين، ده المدرسة الأولى، دي المدرسة الثانية. الضابط أنت، أتخشى على نفسك إذا اقتربت أم لا؟ إذا كنت تخشى على نفسك ابعد، فنجاتك مش هقول لك الدنيا كلها. تعرف المجرم كما قال الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. اللي خد رشوة وسرق وزور وعمل عشان يسيب لأولاده مالية، ببنيه وصاحبته وأخيه. صاحبته اللي هي امرأته التي طاف الدنيا كلها، أنا قلت لكم قصة الرجل اللي طاف الدنيا على الجمل والخيل بتاع ده، تمام، ويمكن فعل كل المناكير عشان خاطرها. وأخيه، إحنا في الأمثال بتاعتنا لما يقول لواحد لما يعطر يقول إيه؟ أخ، أخ، عشان ده أقرب واحد لك، أخوك أقرب من ابنك، تمام. وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه، بقول يا رب خدهم كلهم، خد ولادي وخد مراتي وخد والفصيلة القبيلة التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يدخلوا النار كلهم بس أنا لا. أما يوم القيامة كما قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اوعى تكون فاكر في الآخرة المثل بتاعكم بتاع الدنيا، اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، ها اوعى الكلام ده مش موجود في الآخرة، انك تقول كلنا مبتلين كلنا في النار كلها. لا، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم في الدنيا انكم في العذاب مشتركون. مش عشان انت مولع نار وهو مولع نار انه هتخففوا عن بعض. الكلام ده كان في الدنيا، انك تشوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. ده كلام صحيح، وداخلك التأسي اللي ربنا عز وجل خلقه في الناس. الخنساء لما مات اخوها كليب قالت ايه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفس. لكن كل بيت فيه مصيبة، كل بيت فيه واحد مقتول، كل بيت فيه جماعة مقتولين، فالمصائب بتسلي بعضها. الناس بيتأسوا بعضهم ببعض في المصائب. لا، الكلام ده مش في الآخرة. فلما يكون الرجل في الدنيا على استعداد أن يضحي بكل هؤلاء نظير أن لا يدخل النار، يبقى يعرف أين موضع قدمه. فعشان كده بنقول الـ 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 الكلمة الأولى لسلمة بن دينار سبيك الذهب: ليس للملوك صديق ولا للحسود راح. ليه؟ الحسود البني آدم اللي قدامه علامة استفهام تملأ الكون وما فيش جواب. ليه ده عنده فلوس وأنا ما عنديش؟ ما فيش جواب، في علامة استفهام. ليه هو صحيح وأنا مريض؟ ليه هو عنده فيلا وأنا عايد في كوخ؟ ليه عنده كذا وانا عنديش كذا؟ ليه عنده كذا؟ ده الحسود. ليس للحسود راح، لن يستريح الا بالموت. ده اذا استراح يعني، لكن هو نفسه هيستريح. اول واحد شقي بنفسه هو الحسود. والتجارب، التجارب اللي يمر بها العقل تلقيح العقول. كل قصص الامم في القران نستطيع ان نطلق عليها كلمة تجارب الأمم. كل قصص القرآن تجارب الأمم. عشان كده ربنا عز وجل يقول: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. امشي في الدنيا وشوف لماذا أهلك الله قوم نوح، اوعى تعمل زيهم. قوم لوط، اوعى تعمل زيهم. قوم إبراهيم، خذ الأنبياء. الآفة التي أهلكتهم لا تفعلها إذا نهيت عنها، وخذ من تجارب الأمم عبرة. كيف أن الله عز وجل عذب الأمم بعذابات شتى. تعرف القوم الذين أهلكهم الله عز وجل بالريح، ربنا عز وجل قال فيها: ريح صرصر بريح صرصر عاتية. انت عارف الريح دي، انتوا بتشوفوا الريح في الامريكتين والكلام ده، بتشوف الريح بتعمل ايه؟ ناس بيطيروا في الهواء، وانا شفت سيارات الهواء شالها وقاعد يلفها كده. طبعا دي مش ريح صرصر عاتية خالص خالص، لا صرصر ولا عاتية. تعرف الريح الصرصر العاتية دي كانت قد ايه؟ لما امر الله عز وجل خازن الريح ان يهلكهم، قال لربه: كم يا ربي أفتح عليهم أديه من خزائن الريح؟ تعرف فتح عليهم أديه؟ أدي عقلة الإصبع. والله لما قرأت هذا الأثر قف شعري. أدي الإصبع، عقل الصباع دي، ده الريح الصرصر التي أهلكتهم فجعلتكم أعجاز نخل منقعر. خلاص، اوعى حد ياتي على معاصي الله عز وجل ويستهونها. لا، بالذات الامم لو فشى فيهم المناكير وفشى فيهم المعاصي والكلام ده، زي ما حادث الان في بلاد المسلمين بكل اسف. ده ربنا عز وجل يعني رحمنا، لان الله عز وجل اعطى نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا انه لا يهلكهم بسنه بمجاعة. عشان كده الجماعة اللي يقول لك سنة كذا يحصل فيه مجاعة والعالم مش هتلاقي تاكل ولا هتلاقي مية ولا مش عارفين كده، لا، للكون إله، هو المتصرف، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في القصة دي. يقول لك العالم سنة كذا مرين كم من سنوات يعني قال لك سيحدث سنة كذا مجاعة ويحصل اللي المية تروح وبتاع والناس مش هيلاقوا مية والكم كل هذا كذب كل هذا كذب تكفل الله عز وجل برزق كل دابة على الأرض يوم يموت المرء ملوش نفس ياخده ملوش لقمة يأكلها ملوش كلمة هيقولها كل هذا مكتوب وقضى الله عز وجل قضاءه بالحق في هذا. عشان كده يا أخوانا إحنا لما بنقرأ القرآن لابد أن نعتبر بمصائب الأمم لما أهلكهم الله عز وجل أهلكهم بسبب كيت وكيت 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 لا تفعل الأمة جمعاء هذا يمكن الفرد ما بيعملش كده لكن الأمة في مجموعها بتعمل كده تفعل هذا فإذا جاء القضاء المبرم لن ينجو منه أحد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا بل ستصيب الذين رأوا وسكتوا وكان عندهم القدرة على أن ينكروا وعلى أن يتكلموا. فهو سلمة بن دينار رحمة الله عليه له كلام جيد جدا يعني هيمر بنا سلمة بن دينار بعد ذلك إن شاء الله نوزع بقى الكلام بتاعه الجميل على الدروس إن شاء الله. يبقى عبد العزيز بن أبي حازم ده أحد الثقات الكبار وثقه ابن معين وثقه النسائي رحمة الله عليه مات ساجدا يوم الجمعة في المسجد النبوي. عبد العزيز بن أبي حازم سنة 184 هجرية هو رجل ثقة كبير وأبوه طبعا نحن نتكلم في أبوه سهل بن سعد الساعدي هو الصحابي الوحيد الذي سمعه أبو حازم لأن أبو حازم لما تراجع ترجمته هتلاقيه سمع عن بعض الصحابة آخرين لا يحيى بن يحيى الوحاضي يحيى بن صالح الوحاضي سأل عبد العزيز بن أبي حازم أسمع أبوك من أحد غير سهل بن سعد السعيدي قال من حدثك بهذا وقد كذب لم يسمع أبي إلا من سهل بن سعد السعيدي فده الصحابي الوحيد الذي أدركه أبو حازم رحمة الله على الجميع. طيب أنا أرجو منكم ما تملوش لأن أنا كثير الشرود بطلع وأدخل وأطلع وأدخل لكن بخدم الفكرة يعني ده أنا قصدي من المسألة كده لما أكون عندي فكرة معينة بجيب لها من إيه من كل مكان يعني أنا الحقيقة استفدت هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اللي يقرأ لابن تيمية لازم يكون على حذر لأنه أحيانا يذكر كلام الخصوم صفحتين ورد عليهم فاللي بيقرأ يتصور أن ده كلام ابن تيمية ولذلك تلاقي اللي يقول لك طلعت مسألة جنس العمل ومش عارفين اللي يقول بجنس العمل يحتج بابن تيمية واللي بيرد عليه يحتج بابن تيمية برضه هما الاثنين هو مش واخد باله أنه احتج بكلام المخالف اللي ابن تيمية هيرد عليه بس الكلام طال شوي فيقوم اللي بيقرأ إذا ما كانش واخد الكلام من أوله يتوه. فابن تيمية رحمة الله عليه إذا كان بيتكلم في مسألة مثلا في الجهاد يجيب لك في البيوع وفي الطهارة وفي الزكاة وفي المش عارفية كل ده أمثلة يرسخ الفكرة. ابن القيم رحمة الله عليه قال ولقد عابوا شيخ الإسلام بهذا لو سأله رجل عن طريق مصر يصف له طريق الشام وبعدين طريق العراق وبعدين طريق العجاج وبعدين طريق مصر. ابن القيم يقول والعمري هو ده العلم هو ده العلم عايز يقول لك ايه على ما يوصلك طريق مصر مثلا يكون لففك على الطرق كلها خدتها كعب داير تمام. فهي دي طريقة مليحة يعني هي طريقة انا شايف انها طيبة وبترسخ الفكرة اللي انا عايز يعني اقولها يعني. طيب احنا كده خلصنا موعدنا ان شاء الله كنا من الاحياء ولم يكن ثمة موانع في الثلاثاء القادم ان شاء الله.